بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، لازلنا في سورة لقمان، والحديث عن سيدنا لقمان الحكيم وهو يعظ ابنه. وصلنا في الدرس الماضي إلى قوله تعالى: يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. قبل أن نتابع موعظة سيدنا لقمان لابنه، نقف وقفة صغيرة أو قصيرة عند الحكمة. ولقد آتينا لقمان الحكمة. الحقيقة، من بعض التعاريف التي تعرف بها الحكمة أنها تجارب إنسانية مكثفة في كلمات. هذه التجارب، الإنسان إذا استقى الحكمة من تجاربه قد يدفع ثمنها باهظا، يدفع ثمنها باهظا. بعد أن تقع الطامة الكبرى يقول: يا ليتني لم أفعل هذا. فعلا هذه الحقيقة كانت غائبة عني. أما حينما يؤمن الإنسان بالله عز وجل، ويؤمن بكتابه، ويأتي كتابه وهو كلام الله عز وجل من عند الخبير، من عند الصانع، يقول له: افعل ولا تفعل، فكأنه أخذ الحكمة المطلقة في الوقت المناسب وقبل فوات الأوان، ومن دون أن يدفع ثمنها باهظا. هناك أناس يتقدمون في السن، وفي آخر حياتهم يكتشفون حقائق دقيقة جدا، ولكن لم يبق في حياتهم وقت للاستفادة من هذه التجارب. الفرق بين المؤمن وغير المؤمن هو أن المؤمن حينما آمن بالله عز وجل، وآمن بالحق من عنده، وآمن بهذا القرآن، كان هذا القرآن توجيهات حكيمة صحيحة فيها حق صرف، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لذلك طبقها في وقت مبكر، وقطف ثمارها، واستفاد منها، وسعد في دنياه وأخرى. أما الذي يبتعد عن كلام الله، يبتعد عن الحق الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، يبتعد عن مجالس العلم، ويتحرك في الحياة من دون توجيه خالقه، من دون منهج خالقه، سوف يكتشف بعض الحقائق، ولكن أغلب الظن أنه يكتشفها بعد فوات الأوان، أو بعد أن يدفع ثمنها باهظا. يعني إنسان مثلا رأى في الأرض ما يشبه قنبلة، يا ترى قنبلة ليست قنبلة، قنبلة ليست قنبلة، فاقترب منها ليفحصها، فإذا انفجرت بين يديه. في أقل من ثانية واحدة عرف أنها قنبلة، ولكن بعد فوات الأوان، بعد أن أطاحت به. هذا مثل صارخ جدا، ولكن الحياة الدنيا فيها ما يشبه هذا المثل. يعني يتحرك على هواه، يتحرك بدافع من شهوته، يتحرك بدافع من مصلحته، بعد فوات الأوان، بعد أن يدفع الثمن باهظا، بعد أن يدفع سعادته الزوجية ثمنا، بعد أن يدفع ماله كله ثمنا لأخطائه في البيع والشراء، يكتشف حقيقة ولكن بعد فوات الأوان. فالبطولة كل البطولة، البطولة كل البطولة أن تعرف الحق في الوقت المناسب، أن تستفيد من الحق، أن تستثمر الحق، أن تنتفع به، أن تقطف ثماره في الدنيا. الحقيقة التي لا ريب فيها هو أن كل إنسان كائنا من كان إذا جاءه الموت عرف الحق. والدليل: فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. هل من إنسان أكثر من فرعون كفرا، أكثر منه كبرا، أكثر منه استعلاء، أكثر منه ادعاء، ادعى أنه إله؟ قال: أنا ربكم الأعلى، هكذا قال. ومع ذلك حينما أدركه الغرق قال: آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن ماذا نستنبط؟ أن الحقيقة لا بد من أن تعرف في وقت ما. من هو المؤمن؟ من هو السعيد؟ من هو الذكي؟ من هو الموفق؟ من هو الفالح؟ من هو المتفوق؟ من هو الفائز؟ هو الذي عرف الحقيقة في الوقت المناسب في مقتبل العمر. لأنه إذا عرف الحقيقة في مقتبل العمر شكل حياته وفق الحق، اختار مهنة تتناسب مع مبدئه، اختار حرفة يوظفها في سبيل آخرته، اختار زوجة تعينه على أمر دينه، اختار كل الخيارات التي هي متاحة أمامه وفق معرفته بالحق. إذن شكل حياته، إن صح التعبير، شكل حياته في عمله وفي زواجه وفي علاقاته وفي إقامته وفي تحركاته وفي تصرفاته وفق الحق، فسعد وأسعد، سعد بالحق، وسعد به من ارتبط به، وسعد به من تعلق به، وسعد به من عامله، وسعد به من شاركه، وسعد به من تعامل معه. إذن أردت من هذه المقدمة أن هناك أشخاصا في خريف عمرهم يكشفون الحقيقة ولكن بعد فوات الأوان. يقول لك: فلان عركته الأيام، فلان أمضى حياته في هذا المجال فاكتشف هذه الحقيقة. لكنك إذا آمنت بالله عز وجل خالق الكون، والخالق هو الصانع، وعنده الحق الصرف، عنده الحقيقة التي لا ريب فيها، ولا ينبئك مثل خبير. هل من خبير أشد خبرة من الله عز وجل؟ هو الصانع، هو الخالق، يقول لك: افعل ولا تفعل، غض بصرك، اجعل دخلك حلالا، أبارك لك فيه، حدد علاقتك مع الناس وفق الشرع تأمن شرهم. إذن نحن لا نريد حكمة نستقيها في خريف العمر، لا نريد حكمة نستقيها بعد فوات الأوان، لا نريد حكمة نستقيها بعد أن ندفع الثمن باهظا، بعد أن ندفع كل شيء. يعني أنا قرأت كتاب مرة لأحد المفكرين الغربيين، عنوان الكتاب: الإنسان ذلك المجهول. النتيجة، محور هذا الكتاب، أن الغرب بعد أن ضيع الحياة الصحيحة التي ينبغي أن يحياها الإنسان، هو يحيا الإنسان، يحيا الغرب حياة مادية عالية المستوى، ولكن على حساب قيمه وعلى حساب مبادئه. بعد أن ضيع أثمن ما في الحياة عرف الحقيقة. يعني الله عز وجل حينما أثبت لأهل الدنيا أنهم يعلمون، قال: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله، إلى آخر الآيات. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. حينما أثبت الله لهم العلم بالدنيا أثبت لهم العلم بظاهرها، بصورها، بطلائها الخارجي، بزيفها لا بحقيقتها. لذلك قال بعضهم: مساكين مساكين أهل الدنيا، جاءوا إليها وخرجوا منها ولم يعرفوا أجمل ما فيها. إنها معرفة الله عز وجل، إنها طاعته، إنها الأنس به. فلذلك ولقد آتينا لقمان الحكمة، أنا أتمنى حكمة تأتيني من كتاب الله، أنا أتمنى حكمة أعرفها في مقتبل العمر، أنا أتمنى حكمة أعرفها كي أشكل حياتي وفقها، لا أتمنى حكمة تأتيني بعد فوات الأوان، تأتيني وأنا على فراش الموت، تأتيني والندم يعتصر قلبي، هذه لا قيمة لها، جاءت متأخرة. يعني إذا عرف الطالب هذا البحث قبل أن يدخل الامتحان، وكان هذا البحث سؤال الامتحان شيء، وإذا دخل الامتحان وما عرف الإجابة، وبعد أن خرج من الامتحان فتح الكتاب وقرأ البحث وفهمه، ما قيمة فهم هذا البحث بعد فوات الأوان، بعد الرسوب فهمه. إذن ولقد آتينا لقمان الحكمة، الحقيقة من قبيل أن الله عز وجل حينما وصف لقمان بالحكمة أو بأنه قد أوتي الحكمة، فلا شك أن هذا الإنسان الحكيم له حكم كثيرة تناقلتها بعض الكتب. لذلك أردت أن أقرأ عليكم بعض الحكم التي نسبت إلى سيدنا لقمان الحكيم. قال: يا بني، إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. هذا الإنسان نزل من بطن أمه إلى الدنيا، الآن هو يقترب من الآخرة ويتباعد عن الدنيا، فالدار التي يتجه إليها أقرب إليه من الدار التي يبتعد عنها. إنك إن ركبت مركبة وتوجهت به إلى حلب، لو قطعت عن دمشق كيلو متر واحد، ما دامت هذه المركبة متحركة وما دامت متجهة إلى حلب، فحلب مع حركة المركبة الثابتة أقرب إليك من دمشق، لأنك تتباعد عن دمشق، مع مضي الزمن تتباعد ومع مضي الزمن تقترب. فهذه حكمة بالغة. إذن العاقل هو الذي يعمل للآخرة، العاقل هو الذي يعمل لدار هو إليها متجه، لا يعمل في دار هو عنها منصرف. شتان بين هذا هو العقل. قال: يا بني، إنك منذ سقطت إلى الدنيا استدبرتها واستقبلت الآخرة، فدار أنت إليها تسير أقرب إليك من دار أنت عنها متباعد. يا بني، جالس العلماء، لماذا؟ هم أشخاص عاديون، ولكن الله امتن عليهم بمعرفة الحقيقة، فإذا عرفت الحقيقة وأخذتها عنهم بالدليل، ليس بعد النبي عليه الصلاة والسلام إنسان يحق له أن يقول خذ الحق مني، من أنت؟ يقول لك أنقل لك الحق عن رسول الله، أنقل لك ما في كتاب الله. فقيمة العالم من أنه أمين على شرع الله، ينقل لك ما في الكتاب والسنة بأمانة بالغة. أما أن يعطيك شيئا من عنده: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، من أجل أن يبقى الإسلام كما بدأ لا يجوز أن يضاف إليه شيء، ولا أن يحذف منه شيء، ولا أن يؤول إلا وفق ما أراد الله عز وجل، لا إضافة ولا حذف ولا تأويل، يبقى الإسلام كما هو ويستمر كما أراد الله عز وجل. من أحدث في أمرنا، كما قال عليه الصلاة والسلام، من أحدث في أمرنا، ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. ما ليس من هذا الشرع، ما ليس من هذا الكتاب، ما ليس من هذه السنة. يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك ولا تجادلهم فيمنعوك. لا تسألهم سؤال المتعنت. أحدهم قال: يا بني، نحن إلى أدبك أحوج منا إلى علمك. الإنسان بالأدب يبلغ ما يريد، وبغير الأدب يحرم ما يريد. هذا من مواعظ سيدنا لقمان: وخذ من الدنيا بلاغا ولا ترفضها فتكون عالة على الناس. النبي عليه الصلاة والسلام قال: اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. ليس معنى الكفاف أن تكون فقيرا، معنى الكفاف أن تكون مكتفيا. النبي دعا لمن يحبه أن يرزقه كفافا، قال: يا بني، خذ من الدنيا بلاغا، الكفاف يعني، ولا ترفضها فتكون عالة على الناس، ولا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك. يعني هناك أعمال إذا أقدمت عليها ضيعت آخرتك، هناك شبهات، هناك مزالق، هناك ترهات، هناك انحرافات، إذا دخلت في مداخل الدنيا دفعت الثمن باهظا من آخرتك. يا بني، لا تدخل فيها دخولا يضر بآخرتك. وصم صوما يقطع شهوتك، ولا تصم صياما يمنعك من الصلاة، فإن الصلاة أحب إلى الله من الصيام. يا بني، إن الدنيا بحر عميق قد هلك فيها عالم كثير، فاجعل سفينتك فيها الإيمان، واجعل شراعها التوكل، واجعل زادك فيها تقوى الله، فإن نجوت فبرحمة الله، وإن هلكت فبذنوبك. هذه من حكم سيدنا لقمان كما تناقلتها بعض الكتب. وقد يسأل سائل: ما مدى صحة هذه الحكم؟ الجواب: خذ الحكمة ولا يهمك من أي مكان خرجت. حكم تتفق مع كتاب الله عز وجل ومع شرع النبي عليه الصلاة والسلام. يا بني، إن تأدبت صغيرا انتفعت به كبيرا. الذي يرعى نفسه وهو صغير يقطف ثمار تربيته وهو كبير. من لم تكن له بداية محرقة لم تكن له نهاية مشرقة. يا بني، إن تأدبت صغيرا انتفعت بهذا الأدب كبيرا. يا بني، من اهتم بالأدب تكلف علمه، ومن تكلف علمه اشتد له طلبه، ومن اشتد له طلبه أدرك منفعته فاتخذه عادة. يعني مثلا هؤلاء الذين لا يحبهم الله عز وجل ماذا أعطاهم؟ إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم، وآتيناه من الكنوز، إلى آخر الآيات. فرعون آتاه الله الملك. الأنبياء ماذا آتاهم الله عز وجل؟ العلم والحكمة. فإذا جمعت إلى المال العلم والحكمة فقد حصلت من الدنيا طرفيها. يعني ما أجمل الدين والدنيا إذا اجتمعا وأقبح الكفر والإفلاس بالرجل كما يقولون. يعني إذا الإنسان الله عز وجل آتى مال لا ينبغي أن يقنع به، يجب أن يبحث عن العلم، لأن بالعلم حياة القلب، لأن بالعلم سعادة في الأبد إلى الأبد. يا بني، خف الله عز وجل خوفا لو أتيت القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك الله، وارجو الله رجاء لو وافيت القيامة بإثم الثقلين رجوت أن يغفر لك الله. هذا كلام دقيق. يعني يجب أن يجمع المؤمن بين الرجاء وبين الخوف. الرجاء إذا تفاقم وإذا نما نموا غير طبيعي على حساب الخوف وقع في المعاصي وهو يطمع برحمة الله. قد تلتقي مع إنسان تراه مقيما على معاصي كثيرة ومع ذلك يرجو رحمة الله، هذه سذاجة، وهذا غباء، وهذا تفاؤل أبله. فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، وقد تلتقي بإنسان يحرص على طاعة الله عز وجل وهو شبه يائس من رحمة الله، هذه حالة مرضية أيضا. هناك حالتان مرضيتان: أن تخاف خوفا يحملك على اليأس من رحمة الله، وأن ترجو رجاء ساذجا يجعلك تقع في المعاصي ولا تبالي بها. هذا رجاء مرضي وذاك خوف مرضي. أما الرجاء السوي والخوف السوي أن تجمع بينهما معا، أن يأتلف عندك الرجاء والخوف. المؤمنون يعبدون الله خوفا وطمعا، رغبا ورهبا، رهبا ورغبا، خوفا وطمعا. ولا سيما أن الله عز وجل إذا رأى العبد يعني يتساهل في طاعته ويعلق آمالا كبيرة على رحمته يضيق عليه، يريه جانب القوة، يريه شدة، يريه ضيقا، يليح له شبح مصيبة، يعود العبد عن رجائه الساذج ويرجع إلى طاعته المثلى. فإذا بالغ في الطاعة وجاءته الوساوس وحملته على اليأس يريه الله بعض إكرامه. إذن الله سبحانه وتعالى إذا نما عندك الخوف على حساب الرجاء طمأنك، وإذا نما عندك الرجاء على حساب الخوف خوفك. من أجل أن تكون حالتك السوية أن تجمع بين الرجاء والخوف، لا بد من أن ترجو الله عز وجل، نرجو رحمتك ونخشى عذابك. هذا الدعاء، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، هذا ما قاله سيدنا عمر: لو أن الله أنزل أنه معذب واحدا لخفت أن أكون أنا، ولو أنه أنزل أنه راحم واحدا لرجوت أن أكون أنا. قال: يا بني خف الله عز وجل خوفا، لو أتيت يوم القيامة ببر الثقلين خفت أن يعذبك. لذلك الإنسان إذا عمل الصالحات واستقام على أمر الله وأجر الله على يده الخير، هناك مزلق خطير ربما وقع فيه. هذا المزلق هو أن يغتر بطاعته وأن يستعلي بها وأن يعلو بها على خلق الله عز وجل، عندئذ يقع في ذنب أشد من المعصية وهو العجب. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخفت عليكم ما هو أكبر. والعجب العجب، رب معصية أورثت ذلا وانكسارا خير من طاعة أورثت عزا واستكبارا. فإذا غلب عندك الرجاء على حساب الخوف خوفك الله، وإذا غلب عندك الخوف على حساب الرجاء طمأنك الله. والله هو المربي، هو رب العالمين، كما أنه يربي جسدك بالطعام والشراب يربي نفسك بتقليبك بين الخوف والرجاء. فأنت كن حكيما، لا تطمع على حساب الخوف ولا تخف على حساب الطمع، كن بين الخوف والرجاء، كن بين الرغب والرهب. قال ابنه له: يا أبتي كيف أطيق هذا وإنما لي قلب واحد؟ لي قلب واحد يتسع لشيء واحد، رجاء أو خوف، فكيف أجمع بين الخوف والرجاء؟ فقال له: يا بني لو استخرج قلب المؤمن لوجد فيه نوران، نور الخوف ونور الرجاء، ولو وزنا لما رجح أحدهما على الآخر بمثقال ذرة. فمن يؤمن بالله، الآن كلام دقيق جدا، فمن يؤمن بالله يصدق ما قال الله عز وجل، ومن يصدق ما قال الله عز وجل يفعل ما أمر الله عز وجل، ومن لم يفعل ما أمر الله به لم يصدق كلامه، ومن لم يصدق كلامه لم يؤمن به. يعني مقدمة تفضي إلى نتيجة، إفضاء حتميا. آمنت بالله من لوازم إيمانك بالله أن تؤمن بكلامه، وإذا آمنت بكلامه على أنه كلام الحق من لوازم إيمانك بكلامه أن تبادر إلى طاعته. فلمجرد أن تعصي الله عز وجل فهذا مؤشر على أنك لم تؤمن بكلامه، وعدم إيمانك بكلامه هو عدم إيمانك به. فمن يؤمن بالله إيمانا صادقا يعمل لله خالصا ناصحا، ومن يعمل لله خالصا ناصحا فقد آمن بالله صادقا. من أطاع الله خافه، ومن خافه فقد أحبه، ومن أحبه فقد اتبع أمره، ومن اتبع أمره استوجب جنته ومرضاته، ومن لم يتبع رضوان الله فقد هان عليه سخطه، نعوذ بالله من سخط الله. هذه بعض الحكم المتناثرة التي نسبت إلى سيدنا لقمان الحكيم، والحمد لله رب العالمين.